بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد يكون للمرء مال وفير وولد كثير، وقد يكون ذا رئاسة وتحته من يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وقد يكون لديه ممتلكات من مزارع وعقارات وأموال، وقد يكون ذا علم ولديه طلبة يتقلدون رأيه ويصدرون عن قوله، وقد يكون له أولاد وعشيرة يلبون رغباته ويدفعون عنه السوء. ولا ريب أن ذلك من النعم التي يستوجب شكرها ويستنكر كنودها، ولكن يحسن بمن كانت هذه حاله ألا يركن إلى ما تحت يده، ويجدر به أن يوطن نفسه على ذهابه وزواله، ذلك أن هذه الأشياء التي تكون طوع يمينه وشماله والتي يظن أنها سبيل سعادته قد تكون سبب شقاوته، وقد يتعلق بها فتسترقه وتذله، فيكون أسيرا لها مكبلا في أغلالها، لأنه يرى في الظاهر أنه هو السيد وهو المالك، بينما الحقيقة تقول غير ذلك، إذ هو المسود المملوك من جهة أنه لا يستطيع الاستغناء عن هذه الأشياء، فيكون فيه وجه عبودية لها من هذه الناحية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. وجاء في الحكمة: ليس الغنى بكثرة ما تملك، إنما الغنى بكثرة ما تستغني عنه. ولله در الإمام الشافعي إذ يقول: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذ يراني على بابه، ولاذ يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. وقال أبو فراس: إن الغني هو الغني بذاته، ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ولا سبيل إلى الوصول إلى القناعة والرضا إلا بتجريد التوحيد لمن بيده ملكوت كل شيء، فذلك هو سر السعادة وسبيل العزة وطريق الحرية الأعظم. وكما أنه يحسن بالعاقل أن يكون غناه في قلبه وألا تستعبده أشياؤه، فإنه يحسن به كذلك ألا يعظم عليه بخل الناس. فكثيرا ما نسمع من يقول: قصر فلان في حقي، ولم يعرف فلان قدري، وضاع جميلي عند فلان، ولم يثمر صنيعي عند فلان وفلان. وكثير من الناس يشتكي كنود صديقه، أو جحود رصيفه، أو تنكر ربيب نعمته، فترى هؤلاء يلومون من لم يقضهم حق الزيارة أو التحية أو الرفد أو المواساة. ولا ريب أن نسيان الفضل ومقابلة الإحسان بالإساءة ثقيل على النفس، بل ربما كان ذلك سببا في قطع الإحسان، كما قال عنترة: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. بل إنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ثم قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للأغنياء إذا أخذ منهم الزكاة، وفي ذلك شكر لهم وتقدير لصنيعهم. ومع ذلك فإنه يجدر بمن أسدى معروفا وقدم جميلا أيا كان ألا ينتظر مقابله جزاء ولا شكورا ولا حتى دعاء، وأن يستحضر كذلك أنه قد يوجد في الناس من هو لئيم الطبع قليل الشكر، بل منهم من يحسد حتى من يحسن إليه. ولكن ليس بالضرورة أن يسمى تارك الشكر ناكرا للجميل، إذ قد يعترف بالجميل ويضمر لك المحبة والدعاء، ولكنه قد يكون مشغولا بأمور تلهيه عن تقديم الشكر أو رد الجميل. وقد يكون بارد الطبع فقير المشاعر، فلا يعبر عن عواطفه المكنونة وإن كان قلبه منطويا على الشكر والعرفان. ولهذا فإن القياس قد لا ينضبط في هذا الباب، فقد تقدم معروفا واحدا لمجموعة من الناس فيلقى أرضا طيبة عند بعضهم، ولا يلقى شيئا من ذلك عند آخرين. وبالجملة فإنه يحسن بالعاقل توطين نفسه على أن يعطي لله وألا ينتظر المقابل من الناس، وأن يكون عفا عن كل ما في أيديهم أيا كان ذلك. فإذا وطن نفسه على هذه الخطة فسيعيش في سرور ونعيم، وسيتقلب في رخاء وهناء، وسيكون عزيز الجانب موفور الكرامة. فلا يعظم عليك إذا بخل الناس. وتأمل هذه المقطوعة الجميلة التي تحوم حول هذا المعنى، والتي جادت بها قريحة العلامة الأديب محمد الخضر حسين رحمه الله. يقول: أسهر الليل وإن طال، ومن يعشق المجد يلذ السهرا، لست ممن يفقد الأنس إذا أصبح الروض كئيبا أغبرا، لست آسى إن مضى ليل وما صاحب زار ولا طيف سرى، هو ذا الفكر يناجيني متى رمت أنسا ضحوة أو سحرا، يتسامى بي إلى أفق أرى في معاليه السها والقمرا، لي راع كلما استهديته جال في الطرس وأهدى دررا، فليكن في الناس بخل إنني لست ممن يشتكي بخل الورى. أيها المستمعون الكرام، وكما أنه يحسن باللبيب ألا يعظم عليه بخل الناس، فكذلك يحسن به ألا يبخل عليهم وألا يبخسهم شيئا من حقوقهم. فالبخيل الذي يبالغ في إمساك علمه وماله وجاهه ووقته حري بألا يجد من الناس إلا الإعراض والجفاء. وإن من الناس من يستخدم أصدقاءه وزملاءه ومن تحت يده في العمل دون أي مقابل. فتراه على سبيل المثال إذا أراد عمل وليمة أو رحلة أوصى فلانا أن يأتي بكذا وفلانا أن يأتي بكذا وكذا دون أن يعطيهم حقهم. وبعض الناس يتهاون بأمور يظنها صغيرة، حيث يرسل فلانا ليحضر له أقلاما أو أوراقا أو نحو ذلك، ثم يتهاون بدفع القيمة له بحجة أن هذه أمور لا تستحق الذكر. وربما أرسل أحدا ليحضر له غرضا من الأغراض أو سلعة من السلع، فإذا أحضرها له وأخبره بقيمتها بدأ يتذمر ويوبخ المرسل، وربما شك في صدقه. وبعض الناس يأتي بعامل لإصلاح خلل في منزله، فإذا انتهى من عمله لم يعطيه حقه إلا بشق الأنفس، وربما أعطاه أقل من حقه. فهذه مظاهر تنم عن بخل بغيض وآثرة قبيحة، يجدر بالعاقل أن ينأى بنفسه عنها وألا يحتقر شيئا منها، وإلا فإن الناس سينفرون منه ويحذرون من التعامل معه. ورحم الله ابن فارس إذ يقول: إذا كنت في حاجة مرسلة وأنت بها كلف مغرم، فأرسل حكيما ولا توصه، وذاك الحكيم هو الدرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.